أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صل على محمد وآل محمد، وصلنا إلى أسرار الطهارة بعد أن انتهينا من أسرار العبادات. كان القسم الأول في الأسبوع الماضي، ندخل الآن في القسم الثاني، تتم لي أسرار الطهارة. قلنا في الأسبوع الماضي للأخوان اللي ما كانوا حاضرين بشكل مختصر أنه في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آية آخر الآيات، طرحت ثلاث هذه الآيات ثلاث أنواع من الطهارات أو ثلاثة أنواع من الطهارة: الوضوء والغسل والتيمم. فإذا في أسرار الطهارة راح نتناول أسرار الطهارة بشكل عام، ثم نأتي إلى الغسل والتيمم، بعد ذلك نأخذ الوضوء بشكل تفصيلي حتى نعلم كل فعل من أفعال الوضوء إلى ماذا يرمز، ما هي الاستفادات التي يمكن أن نستفيدها من أفعال الوضوء. فالعبادات لا يمكن أن يأتي بها المسلم إلا أن يكون متطهرا. ثم قلنا بأن الدين الإسلامي يدعو إلى الطهارة والنظافة، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال الطهور نصف الإيمان، وبيّنت معنى ما معنى أن الطهور نصف الإيمان. ثم قلنا بأن الطهارة لها أربع درجات: الدرجة الأولى تطهير الظاهر من الخبث يعني النجاسة المادية، والدرجة الثانية تطهير الجوارح من ارتكاب المعاصي، والدرجة الثالثة تطهير القلب من الأخلاق السيئة، والدرجة الرابعة للأنبياء والمعصومين عليهم السلام، وهو تطهير السر مما سوى الله عز وجل، وهي درجة عالية. هذه الدرجات الأربعة الإنسان لا يستطيع أن ينتقل إلى الدرجة العالية إلا بعد أن يبدأ بالدرجة الأولى، فيبدأ بتطهير البدن من الخبائث النجاسات المادية، بعد ذلك يستطيع أن يصعد إلى تطهير الجوارح من ارتكاب المعاصي، بعد ذلك يصعد إلى تطهير القلب من الصفات السيئة، وتلك الدرجة الرابعة الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا المعصومون عليهم السلام، أنه دائما ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه وخلفه وأمامه، بهذا المعنى في الرواية. الإنسان حينما يطهر ظاهره من الخبائث لابد أن يربط بين الأمور المادية والأمور المعنوية، دائما الذهن لابد أن ينتقل من شيء إلى شيء، دائما في هذه الدنيا ما يحصل فيه من أشياء اربطه دائما بالآخرة، حتى الإنسان يصير تفكيره تفكيرا أخرويا، فيعيش الإيمان في الدنيا ويتذكر الآخرة دائما، كل ما يقع حوله من أشياء يحاول أن يربطها بالآخرة. فالإنسان حينما يطهر ظاهره من الخبائث لابد أن يتذكر تطهير القلب من الصفات المذمومة. فكما أن الشرع يطلب من الإنسان أن يطهر ثوبه للصلاة، والثوب خارج عن ذات الإنسان، شيء خارجي، فبطريق أولى لابد أن يلتفت الإنسان إلى قلبه له الذي هو جزء منه ومن ذاتياته. ثم قلنا بأن تكليف الإنسان في الطهارة أن يغسل الأطراف الظاهرة التي يراها الناس، وهذه الأطراف هي التي تباشر الأمور الدنيوية. الإنسان يتعامل مع الأشياء عن طريق يده، يسير إلى الأشياء، يتحرك عن طريق رجله أو رجليه، فيباشر الأمور الدنيوية عن طريق هذه الجوارح. فالناس يطلعون على هذه الأعضاء، لكن بطريق أولى لابد أن يطهر الإنسان قلبه، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم، كما في رواية الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم. فإذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى أن يطهر القلب الذي هو رئيس الأعضاء. فالقلب هو الذي يحرك الأعضاء، القلب أو الروح أو النفس كلها بنفس المعنى. فهذه الروح هي التي تحرك الإنسان في الواقع، حينما الإنسان يحرك يده في الواقع الروح هي التي تحرك اليد، لكن الإنسان ما يلتفت، غافل. فالروح هي التي تحرك الإنسان، الروح تنتقل من مكان إلى آخر عن طريق القدمين، عن طريق الرجلين، لكن الإنسان هو يقول أنا أنتقل. في الواقع هذه أنا يعني روحي هي التي تنتقل، لكن غافل عن وجود الروح. لأن الإنسان حينما يتعامل مع الأمور الدنيوية يغفل عن أنه توجد أمور غيبية أيضا معه، فيغفل عن وجود الروح التي تحرك البدن وتحرك الجسم من مكان إلى آخر، لكن بواسطة البدن. ثم في الطهارة في الكتب الأخلاقية أيضا يأتون إلى أن الإنسان حينما يكون في دار الخلاء باعتبار أنه يحتاج إلى تطهير، فيتناولون هذه النقطة أيضا. فطرحنا في الأسبوع الماضي أن الإنسان حينما يقضي حاجته في دار الخلاء عليه أن يتذكر أنه محتاج وناقص، وهذه عملية الربط بين القضايا المادية والقضايا الأخروية، بحيث الإنسان لا يغفل أنه نعم عنده بدن ولكن أيضا عنده روح، فيربط الأمور المادية أيضا بالأمور الغيبية. فالآن حينما يقضي حاجته في دار الخلاء يتذكر أنه محتاج وأنه ناقص، وأن الإنسان هذا الإنسان الذي يزين ظاهره للناس بأنواع العطور، هذا الإنسان ماذا يوجد في داخله؟ الإنسان حينما يقوم بعملية جراحية تخرج الروائح السيئة من الداخل. كان حينما كنت في الجامعة كان عندي مشروع تخرج أجري تجارب عن طريق الكهرباء على قلب فأر، فرحت إلى كلية الطب، كان حاطولي هذا من الفأر المحترم الحجم، هذا الفأر الأبيض الكبير يا بولي، فهذا الطبيب خدره وراح وشق البطن وراح. أنا بعد كان دوري أمدد الوائرات للقلب وأزيد التيار وبعد نحسب مع نبضات القلب حتى نخرج بقانون أن تأثير الكهرباء على القلب ما هو. كان مشروع تخرج وكانت عن روائح سيئة تخرج، ما أعطونهم تمام مع هذه الروائح. هذه الروائح ظلت في نفسي لمدة أسبوع، وانتم بكرامة كنت أتبول هذه الروائح كانت تخرج مع البول، وانتم بكرامة ريحة الفار. يقول أن الإنسان الآن جوفه مملوء بالقاذورات، فالآن خل يتذكر حتى لما يتعطر للناس أيضا لا ينسى أن جوفه الآن مملوء بالروائح الكريهة. نعم هو يعطر من الخارج، فالمؤمن لابد أن يسعى إلى تطهير باطنه ويتعطر بالعطر الإلهي حتى هذا القلب أيضا يكون رائحة عنده، كما أنه ينقل عن بعض العرفاء يستطيعون أن يشموا الرائحة الطيبة من الإنسان، من الإنسان المؤمن الذي يكون باطنه نظيفا. وإذا طهر الإنسان باطنه في هذه الحالة يكون مؤهلا لمناجاة الله عز وجل، ويبدأ الآن بالحديث مع الله بهذا القلب الطاهر. أما الإنسان مملوء بالمعاصي حينما يناجي الله عز وجل، الله عز وجل يعلم بواقع هذا الإنسان، فحينما يطلب حاجته الله عز وجل لا يعطي لمثل هذا الإنسان العاصي الذي يرتكب المعاصي الحاجات. لذلك الآن كثير يقولون ندعو والله عز وجل ما يستجيب لنا، ما يستجيب لا لوجود عيب في الله، الله عز وجل كريم يعطي بلا حساب، خزائنه لا تنفد، ولكن العيب في هذا الإنسان أنه لا يستحق أن الله عز وجل يعطيه هذا الشيء. هذا كان خلاصة ما قلته في الأسبوع الماضي، تذكير للإخوان اللي كانوا موجودين والإخوان الذين لم يكونوا موجودين، هذه الخلاصة. ندخل في هذا الأسبوع. في الطهارة يطهر